أن يقرأ ويفهم ويتعلم على الأقل أن يميز بين الحلال والحرام، فإذا بلغ أن يكون عالم كبير، فإذا بلغ أن يكون عالم فاسأل أهل الذكر فيسأل من له به ثقة أنه عالم ومخلص ومجاهد ومجاهد هذا الزمان كما ليس. فإذا ما كان عالم مخلص مجاهد فتسأل عالم ليس مجاهد وليس مخلص، إذا ما كان مخلص فهذا عالم عليم اللسان، هذا قال صلى الله عليه وسلم أحسن أخيه وعلى أمة دون مناسك وعلم نعرف الأحلام الشرعية وعلى الصغر. فإذا تأذى إذا يتعذر ويخاف يحسن ويجني ولا على هؤلاء يكتمون ما أنزل الله، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الهيئات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. فقال ابن تيمية هؤلاء يلعنهم حتى البهائم، لأن بسبب تسمعهم بالحق الناس بلغت في المعاصي فمنع عنها، فقد قضينا في البلائم في الجهائم في ذنوب الناس فقد عقلهم حتى البلائم. اللهم صل على سيدنا. النقطة التاسعة عشر ضرورة إيجاد التوافق بين تركيز الفروض وإيجاد التفوق، هذا النقطة خلصنا من العلاقات، نعود إلى قضية تكلمنا فيها. إيجاد قضية التفوق المحلي في التكليف العسكري على قوات العدو وبين الانتشار وتغطية رفعة البلاد عن طريق المرونة وخطة الحركة وسرعتها، وإيجاد نوع من العمل المخطط بشكل مركزي واستراتيجي لإيقاع الجيش والجهاد والسماسات، هذه أربع أكثر تكلمنا عنه. التفوق المحلي تعرفوه أنك في المعركة الواحدة المتفوق في النار المتفوق في العدو الثلاثة. مناقضات الانتشار والتنقص حتى توقع العدو في إرداء السيطرة والقوة، أنه إذا انتشر فقد القوة وأخذ السيطرة، وإذا تنقص أخذ القوة وفقد السيطرة. وفي خطة الحركة حتى تدرك العدو في نقل القوات النظامية بصورة مستمرة ونقلها للشتاء والصيف وإخضاعها للعطف في الصيف وللبرد في الشتاء وللجوع في كل الحالات وفي تحسين مراكز الاقتصاد إلى آخره. هذا تكتيك عسكري الذي تكلمنا فيه جزء ما سبق الآن تكتيك في العلاقات، هذا تكتيك عسكري. التكتيك العسكري هذا تجدوه متوسع في نقط من بعض نقط العقابات من الناحية العسكرية. يجب أن تجمعوا مكتبي عسكري، مكتبي عسكري في اللغة العربية ربما 40 بالإضافة للموضوع العسكري، تتحدث في حل عقابات، تتحدث في فنون قتال الفتيات، في فنون قتال المدنيين، في فنون قتال النساء، في حروب الأسلحة الكثيرة، في الأسلحة الخفيفة. الآن لو عملت جولة على المعسكرات موجودة معظمها، تسمى الجزائر في كل ما فيها رب العالمين. العلوم العسكرية من حيث تكليف الحرب، لما تقرا في تكليف جهاد حصلت عليه اخيرا في تكليف حرب المقاومه في لبنان، تقرا ما هي الادله؟ ما هي الادله؟ وللاسف تجد في اغبياء من يساعدنا في هذا الان والعمل في الحركات الاسلاميه من يقول هؤلاء ياخذون علومهم من الكفار ومن الملحدين ومن الشيوعيين وهؤلاء ليس عندهم اسد. هذا كتبوا عنه في بل ينصحنا بأخذ نظرية التجارة وشيوخ الغرباء. ليس المشكلة أن والله تكلم عنها وغيرهم، يتكلم على أسلوب التفكير، وهذا الذي يتكلم من سرواله الداخلي إلى غطرته التي على رأسه، إما قناعة تايوان وإما قناعة أمريكا وإما قناعة اليابان، وشرابه من صنع الكفار وطعامه من صنع الكفار ومسمومه من صنع عبد الكفار وضوءه جاء من اختراع الكفار ونحن المتقلدين نعيش على كتاب الكفار من يسر. فبدل ان ناخذ بالقوه ونتعلم منهم الحكمه وناخذها وناخذ كل ما عندهم من العقائد والكفر، لاننا تكلمنا بدينا وهدانا الله سبحانه وتعالى، يقول هؤلاء ليس عندهم الا مصر. هذا الكلام من قال المصر؟ ليس عندهم في امور الدين والدنيا الا مصر، رزقهم في دينهم وعقولهم، واما ما عندهم من الحكم ومن العلوم العسكريه ومن الاختراعات فكلنا ناخذ بها، وهو نفسه الذي يتكلم هذا الكلام. الان استدعيتم بالمرض في عقر دار الاسلام، نجدهم من الباب الذي تضع يدك عليه لتفتحه الى العصير الذي تشربه، يا اما قنا عند الكفار يا اما جاءت ماكيناته من بلاد الكفار فقم ناخذها. لكن نحن لا نقع في بلادنا الا الظلم والخوف والانحراف. شايف الموضوع هذه علوم عسكرية نحظى مصروها مثل الكيمياء والفيزياء والجغرافيا تأخذها من صاحبها فإذا كان مسلما تدعو له وتهتدي بأبي وبعلمه، وإذا كان كافرا وتستفيد منها وتلعن عن صاحبها وتقول سخر لكم الجغال والحمير لتأخذ وتستفيد منها. الآن ضرورة بداية توقف قلناها ضرورة الاهتمام النقطة 20 ضرورة الاهتمام بإعطاء الجهاز السياسي والأمني والعسكري ضرورة الاهتمام بإعطاء يعني تحقيق وتبيين من العطف قال عسى في معلقته إن الأفاعل وإن لانت ملابسها عند التقلب في أنيابها العطف إن الأفاعل هذا مثل بعض الإسلاميين الذين يدعون مصلحة بعض العلمانيين الذين يقولون لك هي أفاعلين قال إن الأفاعل وإن لانت ملابسها وإن كانت لينة طرية حريرية عند التقلب إذا تقلبت في أنيابها العطب هو الدمار الفنائي العطب هو العطل الذي لا يتقلب. يقول في البيان العسكري دمرنا ثلاث دبابات واعقدنا دبابتين يعني اصلها دوله على الحرب ملامسها ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب لانيابها العصب وهنا يقول ضروره الاهتمام باعطاء الجهاز السياسي والأمني والعسكري للنظام المعادي لاستهداف رؤوسه مع بداية المعركة حتى يكون في مرحلة الاسترخاء في بداية الحرب. يكون رئيس الدولة يتجول بحركة لما يصبح هناك حرب عقابات ما يتجول أو يتجول بصفات طويلة على الملأ وعلى المهاجرين. رئيس الاستخبارات يدخل ويخرج عاد السفراء الوزراء الاهداف العسكريه كلها تتحرك في سوريا. فانت ممكن تقع في خطر تقول انا افضل مخبر لانه ليس عنده حرس وافضل مسؤول صغير لانه ليس عنده تكاليف وتترك راس الدوله فلما يشعر بالخطر يكمن ويتحطم فلا تستطيع ان تقدر عليه. انت عندما تريد في الكاراتيه او في الجيدو ان تضرب انسان تضربه على يده 100 ضربة ربما يصل إلى مرحلة العطف كما يكاد المعرفة، أما تضربه على رأسه ضربة فأنت استهدفت الرأس. لما تريد أن تقتل أفعى تضربها في رأسه. الله سبحانه وتعالى إخبار قال فقاتلوا أئمة هذا إشارة فيها من لطائف الإشارات أنك إذا فقدت إمام الكفر ورأسه انخرط عقله. وفي السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع أن فلان قد جمع له الأحاديث فأرسل رجل فقتله بخيال ثلاث أشخاص وكان جمع آلاف الناس فانفرق الجمع لما رأوه كله. وبقدر شخص استغنى عن حرب طويلة لأنه من انفرق. فقصد أئمة الكفر هذا من أعظم المخططات. لذلك الكفار يقصدون أئمة الإسلام. من أرادوا أن يخرجوا التجمع العربي في أفضل الإسلام قتل الشيخ عبد الله عبد الله وفي شيخ ثاني بطريقه غامضه لعله وكيل في الكيميائي والسنه والاحاد والاصوليه الى ان هذا هو تعالى. ثم هددوا اسامه بن لادن بالقتل والاختطاف حتى ان اصبح رام الناس الفلوس فقتل شخص واخرج اخر واثبت الثالث فبقي الجمع مجموعه من الصواريخ انهار المعلوم بان لا تعرف ما تفعل. فأربعين ألف إنسان مروا وانفرطوا ونزل التجمع العربي من 40,000 إنسان إلى 200,000 شخص لأنهم قصدوا أئمة الإسلام في هذا السياق أئمة الإسلام. لما أرادوا أن يقضوا على الحركة الإسلامية في مصر أخذوا شيخ كتب وأربع خمسة من أصحابه شمتوهم وأخرجوا 20 شخص حطوهم في السجن فقبضوا على 17,000 شخص في ليلة واحدة ووضعوهم في المخازن أخرجوهم في السجن. فقصد رأس العدو هذا من أعظم التحديثات. ولذلك الآن الإدارات الجوية أول ما تحدث في الحرب على بلد تضرب رئاسة الأركان قيادة الجيش قيادة الجمهورية تضرب أئمة الدولة في السياسة، أئمة الدولة العسكرية، تضرب السدود، أطلب أن ينشأ ما له خلق قطع مفرقة ليس بينها ورابطة. فأنت لا تشتغل في صغار الأهداف لأنها سهلة. أنت لو قتلت 100 من المسؤولين الصغار وأدخلت في قتلهم 50 شخص أفضل لك أن تنفق 50 شخص كلهم دفعة واحدة في عملية على قيادة الجيش المعارض قتل عليها يكفي الاشتراك وفرت على نفسك عشرات. لذلك هنا يكون ضرورة الاهتمام بإعقاب. إيش معنى إعقاب؟ يعني تركه غير صالح للعمل، مش ضروري القضاء عليه بالتالي. قد لا تستطيع أن تبنيه ثناء، الثناء هو إبادة. الإعقاب هو جعله غير صالح لأن يؤدي مهمة. الإنسان ضرب على ابنه فانعقد. فلذلك يجب أن تقصد رأس الجهاد السياسي بالعكس. ضد الديان والتخريب والنسل. لذلك حرب الشباب خاصة حرب المدن يجب أن تركز الآن ونضع برنامج على الأخ إن شاء الله سبحانه وتعالى على تغيير أسلوب التدريس كله بما يتناسب مع المرحلة كلها في الحرب. الآن نهاية الكوبريات والمريات هذه لا تتناسب. الألوان لا الدفعات الأولى يجب أن تخرج عناصر يستطيع أن يصيبوا عين الشباب لأنه سيدخل في معركة مدنية يحتاج استخدام المسدس. هذا لا يهمنا أن يصيبوا طائرة في الجزائر لأنه فأنت يجب أن نركز في دوران تجارب المدن على تدريب المسدسات وتدريب الأسلحة الخفيفة وتدريب الاقتصادي جدا المتفجرات بحكم الكيمياء والتفكير والمتفجرات لم يجدوه وفي لا يعرفوه وليس الكيمياء. عند فتنة الكيمياء المتفجرات تعني على هامش الكلام هذا كيمياء المتفجرات تعني تركيب المتفجرات. فهذا نادر ما تستطيع الشباب تعمله وأغلب ما تحصل على المتفجرات الصناعية ذاته. لذلك ليس عندنا فرصة كبيرة في التركيب ليس هامش كبيرة إلا في بعض أما هندسة المتفجرات فتعني تحريف أمرين، كمية المتفجرات اللازمة وطريقة توضع هذه المتفجرات على الأرض. نقول هذا الجدار ممكن تضع على طول من المتفجرات ولكن توضع عليه 13 كيلو بطريقة معينة. الهندسة هي التي تعني كم وكيف تضع المتفجرات، كم تضع كيف تضع. ممكن هدف لا تخرجه ب1000 كيلو وتخرجه ب كيف لأنك وزعت بطريقة هندسية. هذا يجب أن يعرفه العقاب في المرحلة الأولى لأن تدمير الجسور، تدمير الأبنية، تدمير الطرق، تدمير المقاومة، تدمير السجون، تدمير الموانئ، تدمير منعطفات الجبال هو أساس استحام العقاب في المرحلة الأولى. بالإضافة للغربيان والقناع الصغيرة يعني أسلحة خفيفة. لذلك السلاح الخفيف المسدس وما يعانيه السلاح الخفيف رشاش متوسط من تدميرات خارج الفيضات الطويلة والبيوتات بالإضافة للقتال القريب والقوة البدنية الكثيرة قدرة على المشي والمسير الطويل. هذا على هامش البحث الذي نتكلمه بعض العلوم العسكرية التي تتبعها. ثم ضرورة الاهتمام بإعطاء رأس الجهاد السياسي. أنا معروف هو بعدها غير صالحة للحركة وغير صالحة لأداء مهمتها. فأنت تقصد رأس الدولة السياسي ورأس الدولة العسكري وبنية الدولة في الاتصالات وبنية الدولة في شبكات الطرق والسدود. إذا كان عندك دولة أنت تأمل بتحريرها قريبا وستستفيد من منشآتها فأنت لا تخرج المنشآت. بينما تستطيع أن تدخل في أرض العدو وتخرج منشآت هامة جدا تستطيع تعرف أن هناك سيأتي مناطق زراعية كبيرة جدا جدا جدا. فلو قاموا بإخراج عملية انتحارية من 3 أو 4 أفراد وضربوا عنقات السد وقطعوا الخردة وأزالوا المياه بكميات كبيرة على مناطق معادية لا يهمك التخفيف في أرض العدو. بينما إذا عندك سد تعرف أنك ستحرر البلد ولا تستطيع تنميه من بعد هذا لا تستطيع الآن وتضر العدو لأنك عمال بعيد تضر نفسك. لا تحقق شهادة البترول تحليل نهائي وإما تعملها عملية أعراض مؤقتة بحيث يمكن تسميها فيما بعد ولا تجنب الدخول تجنيد خامس وتجنيد تجنيد جديد مخطط حتى تعطل حركة 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 التجنيد تجنيد فيما بعد وإنسان هذا إذا كان عندك أمل في أنك ستخرج العدو خارجا من بلدك فتجيب عنه المهم تقصد الرب فإذا تجاوزت الرأس فالهيكل العصبي يعني البنية الأساسية صحيح البنية الأساسية للعدو من ناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية الأمنية هو خطر خالد هناك مستشار من عندك مثلا رجل من الباكستان يتعامل مع العدو يعتمد عليه لأنه طبيعي الناس يعرف كيف يدخل على السلاح ذلك فهذا تقصده لأنه مصر أنت ممكن تضرب شارع تقطع الطريق جهازي، إذا الشارع نهائي تضربه تقطع جهازي، إذا كان تقاطع طرق تضربه تقطع تضربه، هي نفس المتكلمة تضربه تقطع طريق تقطع طرق طرق. فأنت يجب أن تفرد رأس الدولين منذ العالمين من دلالاتها. النقطة 21 هذه هامة جدا. ضرورة ردع أصدقاء العدو عن مطربه في هذه الحالة. ردع أصدقاء العدو في قوة أنصر هذا العدو عندك حكومة محلية عميلة أنصرها ذو أقليمية فأنت ضمن معركتك الأساسية مع العدو الأساسي ولكن لا بأس لم يجب أن تتفرغ كل فترة وفترة إلى ردع العدو عن أن يكون له أصدقاء يعني ردع أصدقاء عن أن ينصر وهذا خرجنا به مثلا في بلاد الشام كان وصل النظام في بلاد الشام إلى حافة الانهيار فكان الذي يحقن في دمائه الأموال حتى يثبت السعودية ولم يفكر الحركة الإسلامية أبدا في ردع هذه الدول وهي دول كافرة وحكامها مرتدين يسار من خطر بأن تتقدم النظر عن بلاد ما فكر أحد يبدأهم لمصالح وقتية قال نحن يسر عندنا الناس فيعملوا في هذه البلاد والمهاجرين عندنا يخرجوا من أجل مصلحة الفارين والمهاجرين قضينا على مصلحة بلاد الإنسانية يقول أن الأموال السنين تطرق للغزات والمجاهدين لدفع القائل حتى لو حرم منها اليمامة والأراضي السهلة في الصف. لأنك إذا أنفقت على الأيتام والأرامي يأتي العدو ويأسن الناس ويجعل لك المزيد من الأيتام المزيد من الأرامي وأنت تقطع الأيتام تقطع الأرامي وهو يصنع لك أيتام وأرامي في كل يوم من نهاية ثلاثة أيام. فإذا أنت تركت مجموعة من الأيتام والأرامي ليهلك المنجوع تدخل الله سبحانه وتعالى ولا يهلك إن شاء الله. وتقربت للعدو فتكون قطعت سبب البلاء الأساسي. إن كان مصاب بفيروس يسبب له إسهال وصداع وحرارة وضرب وأعراض كثيرة وأنت تتفرغ للصداع والإسهال والحرارة وعارف كل عرض لوحده وتارك الفيروس الأساسي الذي يسبب كل الذي ثم لا يفعل به فهذا يجب أن تتفرغ لمعالجة تحقيق الداء الأساسي والمرض الأساسي والطعام. فأنت عندما تجد أن هذا العدو له أصدقاء، إذا ضربت الأصدقاء تخسر أو يخسر من بعض المصالح الوقتية يخسر ولكن ترجع العدو. اليوم أمريكا تأخذ زعماء المسلمين خطرا وأثرا من هنا أخذ الشيخان عبد الرحمن وحاج مجلس وأخذوا واحد من البناء الإسلامية أبو صلاح وسقطوه من في الوقت وأخذوا هذا وحكموا وقطعوا هذا وضربوا هذا ولا أحد يدعم سلاح الاستطلاع ولا تزال رجال من تجارتهم ومكايحيهم وفقراء يدخل ويأخذ المواد الأولية ويبيعوها ويأتون بالتصنيع ويبيعون إليها مرة أخرى ويمارسوا علينا كل طرق الإذلال ولا أحد يرضى في هذا العالم وهذا يكون أنا مشكلة مع الحكومة وهذا يكون أنا مشكلة مع إلا تحدث أصدقاء العدو الذين ينصرونه ويأتون عندك عملية ردع لما سلمت خطوة فهذا لن يكون إليه له ردع سلمت 12 من الصين هؤلاء سلمتهم للإعلام السودان حكومة السودان الإسلامية سلمت مجموعة من الأردنيين ومجموعة من الإسرائيليين لحكوماتهم لمصلحة خاصة عندهم فكما كان يقول العرب إذا لبست الذئب فتلبست الذئاب فيجب أن يكون عندك حتى يقول عندنا العوام الذي لا يخرج ماله لا أحد يهابه يجب أن يكون عندك مال قاطع أو ترضع العرب أحيانا ترضعه للعمل أحيانا ترضعه بالإشارة عشان يكون عندك صدق بالردع تتحول إلى ردع بالإشارة بالثلاثة احيانا بالنظر. انسان تضربه يخاف. انسان بعد تنظر اليه يخاف. لانه يعلم ان ممكن نظرت اليه ممكن تضربه بنظرة فيه. فقضية الردع هي اساس في قضية الارهاب. الارهاب هذا يحتاج الى شرط. هذا من سلم من فعل ارهب. وهذا من الرهب. فضم يدك الى جناحك. إذا كنت خائف الله سبحانه وتعالى قال لكي المسلمين من نبي ربنا من الرهب. فالرهب هو الخوف. وأرهب يعني أرعب. لذلك الذي يقوم بهذا العمل يسمى إرهاب. وأصبح هذه الشيء مشتت. يقول إرهابي يقول لا أنا لست إرهابي. هذا خطأ. الإرهابي نوعين. إنسان يرهب في الحق وإنسان يرهب في الباطل. أنت عندما تأتي بالسارق وتقطع يده وتأتي بالقاتل في أمريكا وتقتله فأنت تقوم بعملية إرهاب للناس حتى لا يقتلوا. هذا إرهاب مشروع بل لا تكون حياة الناس إلا بهذا الإرهاب. يجب على المجرم أن يرهب الحق. وإرهاب الباطل عندما يقوم رجل بالباطل ويرهب الناس بالباطل يرهب أهل الحق بالباطل. هذا هو الإرهاب المذموم. ولذلك قال الله تعالى واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل لترهبون به عدو الله وعدوكم. فالارهاب الاعداد ليس مقصود لذاته. الاعداد مقصود للارهاب. ولذلك يجب على المسلم ان يكون ارهابي شرعي ارهابي في ارهاب مشروع ان يعد العد حتى يرهب العدو. لان العدو في التفاؤل هي وخاص يأخذ حقك ويأخذ يقتل أولادك وينحق أمك ويأخذ مالك. فهذا يجب أن يخاف. فنظرية الإرهاب أنك ترضع العدو فيخاف ويخاف ناس آخرين بصوته. وهذا مكتوب في القرآن قال فإن تخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. يعني بقتلك إياهم تشرد من خلفهم لعلهم يرتدون. فأنت فنظرية الإرهاب قائمة على الردع. نظرية الإرهاب. ولذلك كان يقابلنا الشيخ عبد العزيز علي حفظه الله وهو من تلاميذ حسن الجنة رحمه الله وكان في البلاد الخاص للإخوان المسلمين أيام حسن الجنة وحضر حروب فلسطين وحضر حروب قنابل السويس المتابعة الإنجليز وحضر حروب المسلمين في اليمن ضد الشيوعيين وشارك في آداب المجاهدين في بلاد الشام. ثم رأيته هنا في أفغانستان في ساعة تصوير الأفغان وكان له أكثر من 65 سنة. كان يبردنا اليوم في بلاد الشام والآن أصبح رجل عبيد بسم الله أكبر. كان يقول لنا الإرهاب فريضة للإنسان. الإرهاب فريضة لأن الله سبحانه وتعالى وعد لهم ما استطاعوا من قوة. هذا أمر. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الوفيات بدأ أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسل في الوفيات بتسعة مرات. وفي بعض الوفيات الذي أنزل في الوفيات نساء كانوا يقولون الشعب يهتفون النبي عليه الصلاة والسلام ويهتفون. ويقوموا بحرب إعلامية على الإسلام فاعتبرهم مقاتلات. ومع أن هناك عن قتل النساء فأرسلت في قتل امرأة كانت تقوم بعمل إعلامي لأنها محاربة للنساء. فهذا سنه فعليه. الارهاب الحق مفروض. الارهاب الحق مفروض. وانصياد رؤوس الكفر وقتال ان الكفر ان الكفر من الاخرين. نرجع الى النقطه 21. كان ضروره ردع اصدقاء النظام عن تاييده ودعمه. ولكن ايه يقول دون تطوير ذلك الى فتح جبهات سنويه. يعني لا تحول الردع الى معركة اساسية فليس عندك بالمدينة. الردع عمل فرعي. ولكن يجب ان يحصل. بحيث يبقى كل العدو متوجه في صورة جاهزة. الان ايران والشيعة الروافض يمارسون الردع على الاعداء. يمارسونه على اعدائهم وعلى اعدائنا ويمارسونه حتى على المسلمين. من الحوادث الطريفة في بلوغ الردع في وصلنا إلى النقطة 21 الصالحة.
وكان ضرورة ردع النظام عن تأييده ودعم حدود تطوير ذلك إلى فتح اتجاهات كمالية حقيقية. أي أن الردع لا يتحول إلى معركة تختلف عن المعركة الأساسية، الردع عمليات مخلوقة. وكنت أضرب مثال عندما تنجح أنت في خطة الردع جد العدو يخاف من الإشارة. من أول تتخدع بعملية عسكرية، بعدين تبدأ تخدع ببيان، بعدين تبدأ تخدع بإشارة سرية يفهم العدو أنك تردعه فلا يتقرب بالضبط ويتوقف عن دعم عدوك الأساسي. وتوقفنا عندما كنت سأذكر لكم مثال عن الردع المعنوي عندما ننجح خطة الردع. إيران اليوم تستخدم الطوائف الشيعية في كل العالم الإسلامي لدعم حكومة إيران، وشكلت كتائب لحزب الله من مختلف الجنسيات، وهناك حزب الله المركزي اللبناني، وهناك حزب الله في اليمن، وحزب الله في العراق، وحزب الله في الخليج. تشكلت فصائل لتدعم الحكومة المركزية. على الهامش للأسف عندما قامت حكومة شبه إسلامية في السودان، حكومة الإسلامية في أفغانستان، ما استفادت في حشد التنظيمات المسلمة اللي جعلها مش فقط لفائدة التنظيمات وإنما لتستفيد هي من قوتها ويكون لها هيبة خارجية. إيران نجحت في هذا. هناك شخص يسمى عماد مغني لبناني، وكان ينظم عمليات خارجية لحزب الله وأصبح مطلوب كإرهابي دولي، فخرج من لبنان لأنه مارس عمليات على الأمريكان والغربيين واستقر في إيران. فلما هو مطلوب دولي، لما صار مؤتمر الشعب الإسلامي في السودان حضر هو مع الوفد، وكان سيرجع بالطائرة إلى لبنان، فعلمت المخابرات الأمريكية بحركته وأن طائرته ستنزل لتزوج الوحوش من السودان، تنزل في مطار جدة ثم تتابع بدون ما ينزل فيه. فأرسلت المخابرات الأمريكية مجموعة لاختطافه من مطار جدة. لو أن المخابرات الأمريكية خطفت هذا الرجل من السعودية، حزب الله سيقوم بعمليات ثأر من السعودية. فالسعوديين لا يريدوا أن يدخلوا في معركة مع حزب الله والشيعة، لأن الشيعة مارسوا قبل عمليات ردع للسعوديين، فقتلوا أربع دبلوماسيين في بنك السعوديين، وقتلوا دبلوماسي في تركيا، وقتلوا دبلوماسي في تركيا، وركعوا السعودية وخضعت لشروط إيران، وإيران تقول أنا ليس لي علاقة، هذا حزب الله لبناني ونحن ليس لنا علاقة. فلذلك إيران قامت بممارسة حزب الله والشيعة في عملية ردع أصدقاء العرب، فهم مردوعين. الآن حزب الله لم يهدد ولا يقول ولا يعلم أنهم سيقفوا من عنده قائد. السعودية لما علمت من المطار أن الأمريكان نصبوا تنين في المطار، الحكومة السعودية أعطت أمر لدرج المطار في المراقبة أنه عندما تأتي، خلافة لأنك تصور السعودية لا تعطيه، لكن هنا وجدت نفسها تدخل في حرب مع حزب الله وهي لا طاقة لها بها، لأن الأمراء والسجال الكافرين ويتعرضون لعمليات إرهاب. فلما جاءت الطائرة في السماء، السعوديين أعطوا إشارة للبرج بمنع النزول حتى لا يدخلوا في وسط مع النزول. هذا فهم أن هناك شيء غير طبيعي فرجع إلى السودان. فلاحظ أن عملية الردع جعلت العميل الخدم في السعودية يعطي تأييده أمريكا حتى لا يدخل في مصر. لذلك الإرهاب الشيعي نجح في ترفيع اليهود وفي ترفيع الغرب وفي ترفيع دول الخليج إلى حد حصل بينهم توازن، حتى أن حكومة إسرائيل لا تفاوض الدول العربية وتفاوض حزب الله الصغير وكأنه دولة وتعقد معه اتفاقات، لأنه حصل عملية ردع. هذا من النماذج العملية على أهل الردع عندما ينجح يصبح العدو يكتفي بالإشارة، أحيانا بدون إشارة، هو عالم أنه لو فعل هذا لا أمر سيحصل في مشكلة. فيجب على العقابات أن يكون لها سيادة ردع للعدو، طبعا هذا طبيعي، ولكن يجب أن يكون عند ردع لأصدقاء العدو وللقوى الأخرى حتى لا تتدخل في شؤونها وتنصر العدو. فعندما تقوم دولة أن لك فيها عناصر بتسليم عناصرك، يجب أن يكون هناك ردع، لأن هذا من حق العنصر الذي يسلم أن تحفظ له غيبته. وهكذا أنت تدافع عن نفسك، لأنك إذا سلموا منك ناس وأنت ما فعل شيء يسلموا آخرين ولا تفعل شيء، يسلموا آخرين ولا تفعل شيء، هم يأتون عليك ويسلم لا هيك كده. الآن عناصر حزب الله والشيعة والأحزاب الإرهابية الدولية لا أحد يعمل لها هذه، أكثر شيء يقول أنت متواجد على أراضينا لا نرغب في وجودك فأنت أيضا، فلا يقوم بهذه العملية، هذا نتيجة الرجعة. أما الآن الحركات الجهادية الإسلامية كلها يسلم منها ناس، بالمرة القائمة يمر شخص من تنظيم الجهاد مثل في دبي أو قطته المخابرات الإمارات وهكذا تطوعا من عندها اتصلت بالسفارة المصرية قالت عندنا شخص هكذا هكذا تريدوه هل لكم عنده حاضر؟ فقالوا نعم هذا مطلوب وأخذوه من الإمارات. والأردن سلمت مجموعة، والسعودية سلمت أكثر من 60 ألف مصري، وسلمت ثلاثة من تنظيم الجهاد السوني فيه شخص عمره أكثر من وخنقوه الشيخ علي الأزرق رحمه الله. الإمارات سلمت، لم يبقى دولة إلا وسلمت من تنظيمات الجهاد السنية لأنها ليس عندها رباح. دخل في نظام الحساب الخاطئ أننا لو فعلنا كذا نخسر كذا، لو فعلنا كذا نخسر كذا، هو لا يفعل فيخسر مضاعف. فلذلك عملية الردع هي من أول مقومات الإرهاب، من أول مقومات الإرهاب يقوم على الردع. وقلنا يجب أن لا نستحي ولا نخجل ولا نخاف من تسميتنا الإرهابيين، هذه تسمية سمية في القرآن. قالوا عدوا لهم اقتطاط من قوة جل جلاله ومن رباط القيد ترهبون به عدو الله العظيم. فالأعداء غرضه الإرهاب، والذي غرضه الإرهاب هو إرهابي، ولكن إرهابي حق وهناك إرهابي باطل. عندما الحكومة تطبق الشريعة وتطبق حتى الدول الغربية تطبق القانون تقوم بإرهاب السراق وإرهاب التقاطر وإرهاب الحرامية وإرهاب المفسدين وإرهاب المجرمين حتى يحصل سلام اجتماعي. لذلك المسلمين يرهبوا الكافرين حتى لا يحصل سلام اجتماعي. لذلك قال الله تعالى وقاتلوا في القتال في حتى لا تكون فتنة. الغرض من القتال الإرهاب حتى لا تكون فتنة، فهذا إرهاب خير. هناك إرهاب شر عندما يقوم المفسد في إفساد وإرهاب الناس المسالمين هذا إرهاب سيء. الإرهاب مثله مثل كل الأشياء، له وجه يستخدم في الخير ووجه يستخدم صحيح؟ العنب يستخدم في الطعام والعصير ويستخدم في الخمر، والمال يستخدم في التجارة ويستخدم في الربا، يستخدم في وجه الخير ووجه الشر. فالإرهاب كذلك. البارحة عندما كنا نتكلم كنا شيخنا أبو أسامة الله يجزيه كان يقول الإرهاب فريضة في القرآن مطلوبة، والإغتيال الذي يعيدونه على المجاهدين هو سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت إلى الدول إلى الآن الدول تمارس إرهاب على شعوبها، والدول الكبيرة تمارس إرهاب على الدول الصغيرة، والدول الغربية تمارس إرهاب على العالم الثالث، وداخل الدولة الدولة تمارس إرهاب على أفراد المجتمع، والأحزاب الكبيرة تمارس إرهاب على الأحزاب الصغيرة، والمخابرات الأمريكية أقرت في قانون من الكونغرس أنها تعمل عمليات خارجية تصل إلى اغتيال رؤساء الدول الأخرى بالقانون عندهم. هذا ماذا؟ إرهاب أو ليس إرهاب؟ قصف الدول في القنابل النووية إرهاب أو ليس إرهاب؟ أرسال الأقمار الصناعية وأرسال البواقي والتدخل في شؤون الناس في التجارة وفي الزراعة وفي الصناعة إرهاب أو ليس إرهاب؟ كل الأقوياء يمارسوا إرهاب، فإذا كان القوي خير وصاحب مبادئ عادلة يمارس إرهاب خير، وإذا كان شرير كما هو حال الحضارة الغربية الآن يمارس إرهاب شر. فلذلك نحن إرهابيون بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن إرهاب خير وإرهاب دفاع عن النفس وإرهاب إحقاق الحق في الأرض. ومن الإرهاب الردع، ولا يقوم إرهاب إلا بالردع، فإن قد قتلنا في الحرب تشرد به من خلفهم، يعني شرده بالقتل وشرد من خلفه بالإرهاب خشية أن تأتي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من خواصل التي تصف بها أنه نكر مسيرة شهر، أنه يحضر هنا على مسافة مسيرة شهر يرهبه العدو فيرتدى، فهذا إرهاب راد. وقال الله سبحانه وتعالى الراد في قلوب الكافرين، فهذا نتيجة الإرهاب، وهذا لا يكون إلا بالردع، لأن العدو يعلم أنك إذا لا تطاله ولكن يدك تطاله كما تريد فهو يرتدع ويهد. فيجب أن يكون هناك سياسة للردع بحيث يصبح هذا التنظيم معروف أنه جاد، إذا هدد ينفذ، وإذا خطط يحقق شروطه، إذا ما حقق شروطه يحصل قرارات لا يساوي. يأخذ عنه الجد فخلص يغسل أيديه من أن هذا يأخذ ويعطي يجب أن يفرض شخصيته بفراغ على العبد هذا لا يكون إلا بالرضا. نأتي إلى النقطة 22 وهذه نقطة مهمة جدا وقعت في تاريخ الإسلام عدة مرات ووقعت في الثورات عدة مرات وهي ضرورة عدم الارتكاز عن الجيش في وقت مبكر. أنت تمارس حرب عصابة تمارس جهاد فالجيش هو من السكان من الناس من أبناء البلد فيبدأ يرسل العصابات لما يحس أنها بدأت تصبح قوية فيرسل لها يقول نتعاون معكم نتفق على انقلاب على العدو ونتعاون. فالعقابات قد تقع في هذا الخط وتقول والله هذا نصر جاءنا نبكر بدرس بالنسبة شخص يأتينا ستائل الجيش بكاملة آلات ماذا يحدث؟ الجيوش العربية والإسلامية كلها تربت على العلمانية وتربت على الشيوعية وتربت على الفتاة وتربت على الذكر والإلحاد صحيح؟ قد يكون هو صادق بشعور قومي بشعور وطني بشعور إصلاحي يريد فعلا أن ينفذ ذلك ولكن مثل كل من يشارك إذا شارك يريد قصته من الغني من مقابل المشارك. فإذا أنت جئت بالعقابات لألف شخص وجئت جاء ب120,000 جنيه وأضحكم بالعبد من الذي سيبتلع الآخر بعد هذه الإصابة بالعبد؟ أنت على أحسن الأحوال تتحول إلى مجموعة من المسلمين والمرأين داخل الجيش من يتجوب ويسلم الجيش نجد نحن أمام طاغوت كبير حتى عن الطاغوت كبير لأنه من أهل البلد ولأنه حصل الخلاص عليه ولأن الشعب ينفذ الخلاص عليه فيكتب خلطة جديدة لا يمكن لك أن تقاتلها لأن الناس كانوا يقفوا مع عبد الطلعات الأصلية الآن هذا جاء بسيطته مخلص ومنقص فلا يتتنفع. لذلك في مراحل مبكرة لا تعتمد على المشاركة مع عناصر الجيش وقوات الأمن وإن كانت من نفس البلد ومن نفس الملة في انقلاب ضد العدو. أنت تفكك الجيش تأخذ منه عناصر تضعها حيث تشاء تأخذ ضفاف تضعها حيث تشاء فأنت تتضخم تفكك الجيش وتستنزف منه موارد الذي يأتيك عندك جهاز الكربي عندك جهاز ومنهج تقوم بإفراغ الناس مما جاءوا به وإملائهم مرة أخرى على المسند الذي عندك فيصبح منك فهكذا تأخذ عناصر من الجماعات الإسلامية غير المجاهد وتأخذ عناصر من الشعب وتأخذ عناصر من الجيش وتأخذ عناصر من الأمن وتأخذ عناصر وتقوم بصياغتها عندك في الخلاط الذات اللي تخلقها وتصبح متجانس عندك. أما لو كنت لحزب أو لجماعة تعارض نتفق فهذا سيكون مقابل اتفاق تحالف فابتداء هذا علماني مرتد كافر لا يجب ان تتعارف معه لا يجب ان تستعين من شيء هذا تكلم معه. تاخذ عناصر تعيد سيارتك فلا تقع من البدايه بالاعتماد على حبيب قوي فتقوم بسبب جوابه. وهنا نعود الى مبدا قاله هذا الملعون كسر وما زال موجود في كوبا قال في بدايه الثوره على كفيفه هو كان عنده حرب عقابات فعناق القلائد وصلوا في أحسن حالة الثلاثة وكان يأتيه الناس من الجيش هم قاموا على بستكار في مبادئ شافي عنده 50,000 مجهد فكان يأتينا إشارات ضباط الجيش أنه لو أردتوا نحن نستفق على منسلاب ونفيت به ونتعاون في إصلاح الجيش وقال كنت أعرف أن هذا خط لأنني لو أذبت 1500 شخص من العقابات في 50,000 من الجيش ماذا أردوها وماذا نولد وأين تدخل الرجل ومعنى فكنت أخذ وكانت سياستنا تكفيك الجيش والحصول منه على القوادر والضباط والأسفلتين يجرب العناصر عندنا ثم نقوم بترجيحهم على البوابة عندنا حتى نتضخم على حسابه ولم أقبل بتدخل الجيش لصالحنا إلا في التحرات الأخيرة التي كنت أعتقد أن العقابات أقوى فيها صحيح؟ على العكس من ذلك الإخوان المسلمين في مصر عندما سووا الثورة 1952 على الملك فاروق كانت الثورة في أساسها من الإخوان المسلمين وكان سيد صدر رحمه الله مفكر الثورة عندنا شريف خاص جمال عبد الناصر يمزج بسيد صدر ويقدم له الميكروفون ويقول أنت أستاذ الثورة وكان الجهاز الخاص لحسن البنا رحمه الله كان في إفران صدر هو الذي حرق الجسور وحرق الطرق وسلم الثورة الثورة قام فيها الإخوان المسلمين ولكن بالاعتماد على الجيش وسلم قيادة الثورة لجمال عبد الناصر والضباط الأحرار فلما استلم الضباط وهم تبعيتهم ليست إسلامية تآمروا مع أمريكا وكان أول إنجاز للضباط سنة 1952 أنه سنة 1954 حصلت الاعتقالات الأولى وتصدر الأولى بالخلاص وفي 1965 صدقت القدس الثاني وأعلن مسيح صدق أئمة ناصر وأشرف الصفات الذين أخذوا ثمرة الثورة على تعذيب وقتل الإخوان المسلمين والمسلمين على مدى أخير. هذا نتيجة الاعتماد على الجيش بوصفه، بس هذا ما نرجع عندنا من أوضح النماذج عندما تعتمد الثورة والحركة الجهادية على عناصر في الخارجية حتى تؤدي جهادية. لذلك قلنا ومن يجعل الضرغام كلبا لصيده فصيده الضرغام سينا فصيده. لا يمكن ان تعتمد على الذئب على اثنك الثلث الصيد انه بعد فتره ياكل الصيد وياكله في العار. المره الماضيه ضربت مثال، تكلمت احدى الصحف الاسلاميه والصحيفه، قالوا ان احد الاخوه يقصد احد الدروس حول العقاب 3500 قلت ان جيد كاسترو هذا احد الناس الذين وضعوا قوانين حرب العقابات وقام بحرب عصابات جديره بالدراسه نستفيد منها. قال عندما اصبح عندي عناصر العقابات شخص مقابل 50 جيش، يعني صار عنده 1000 جيش 50، قال اصبحت العقابات غير قابله للهزيمه. عندما اصبح عنده شخص مقابل 50 شخص قال اصبحنا غير قابلين للهزيمه. أنا قلت لهم انظروا في همة شخص كافر ليس عنده جنة ولا نار ولكن عنده إرادة وعزيمة، عندما أصبح عدد في شخص مقابل 50 قال نحن لا نعلم هذا المقابل. قلت لهم عندنا نحن في الإسلام شخص مقابل 10، صحيح؟ بعدين الآن قد تقل الله عنكم وعلم أن فيكم بعض الشخص مقابل 2، ومع ذلك تجد الحركات الإسلامية همتها ضعيفة وتقول ونقول نحن في خلة ونحن في كذا. فقلت لهم لما يتوفر الإحسان عليه يصبح قوي ولو كان كافرا وضرب لما دمت. فهؤلاء الأنبياء قالوا أبو مصعب يقول أن الكفر واحد في 50 والمسلمين واحد في 2 وكانوا صحابة، هؤلاء الكفر أرجع من الصحابة وهذا درجة. فهمت الطريقة الصحيحة في ولا طبعا الذي ياتي بكافر ويفضله على مسلم عادي طبعا هذا ضلال وكفر، فكيف اذا فضل على الصحابه؟ ولكن التفسير الدقيق نحن نقول لهم اذا كان الكافر بهذه الهمه فعلى المسلم ان يكون بهمه اكبر من هذه. ضربنا لهم مثال ان اسلوب حرب العقابات يجعل فاعليه الفرد عاليه. انت لا تقول جيش شخص مقابل جيش 50 ضعف لا ينتصر طبعا في الحرب النظامية إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. أما في العصابات ممكن لأنه يعتمد أسلوب حرب العصابات الذي يجعل مردود الفرد عارف. حتى أن واحد من دول العصابات قال عنده شخص 50 إذا لا نهاية. فضربنا المثال للعرب ففهموه أنه تفضيل للكافرين على الدين. عقول خفيفة. نحن أعيد أكرر مرة أخرى عندما نأخذ هذه العلوم وهذه التجارب وهذه العبر فهي حكمة قام بها البشر ونحن كبشر نستفيد منها الحكمة في ضمة المؤمن. هذا غير رفض العقائد الكافرة وغير البعد عن المبادئ. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى سيد عمر صحف من صحف من التوراة ومن كتابات بني إسرائيل غضب وقال لو كان موسى حيا لما زلله إلا أن يتبعه. فلذلك أراد أن يربيهم على القرآن وعلى المصادر الإسلامية فقط، هذا صحيح. ولذلك يجب أن نبعد الكتب التي فيها عقائد وبدع وشبهات حتى لو كانت نشأة إسلامية عن أي شباب ونربيهم على كتب هذا في العقائد والدين نعم صحيح. أما نقول لا نعلمهم الكيمياء التي جاء بها الكفار ولا نعلمهم الكيمياء والرياضيات ولا نعلمهم هذا الكلام لا يستطيع. بل حتى في مجالات الحكم والاخلاق مما تعرف البشر على انه سوي ومما وافق شرعنا اذا وجدنا حكمه نطقت بها كتب الاولين او الاديان واخذنا نستفيدها. اذا وافقت بهم نستفيدهم كعبره. عبد الله بن المبارك كانوا يرسلون ميتا من اموات المسلمين فمر ناسك بوذي عليه يتكلم بكلمات هذا لا احفظها هكذا عن عبره ثناء الدنيا وعدم سنتها وكذا فسمعها عبد الله المبارك من بوذي فقال لاصحابه اكتبوها عنه فهذه من الكفر. اكتبوها عنه فهذه من الكفر. لما تكلم في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ابقى قصه كفر عن شروان لما كان عادلا وكان يامر المظلومين ان اي واحد مظلوم يلبس احمر حتى يعرف أن عنده منظمة يتعرف عليه الجنود فيأخذوه فيعطيه العبد. كان ملكا عادلا. فبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره للعبد. فنحن عندما نأخذ هذه الأمور نأخذها للفائدة، فيجب قراءة هذه الكتب وتمييز العلوم العسكرية المحضة والخبرات البشرية المحضة، فنأخذها نستفيد منها عن الأفكار والانحرافات والعقائد الفاسدة. هذه نأخذها طبعا كأنها واضحة. إذا قلنا في النقطة 28 أنك لا تعتمد على الجيش وعلى القوى الإسلامية الموجودة في جسد النظام تطرح عليها، لأنك لن تستطيع السيطرة عليها، أنت ستجد بنفسك وليست هي التي ستزول. هذا لا يكون إلا في مراحل متأخرة عندما تتأكد أنك أنت الذي ستربح هذه المواجهة. النقطة 23 ضرورة تجنب الصدام المكشوف وحرب التنفس ضد الجيش النظام. هذا من أهم مقاتل العصابة، بل أن الجيش عادة يعمل على أن يخرجك إلى الصدام المكشوف في وقت مبكر حتى تدخل في حرب التنفس، وهذا معروف. قديما أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كان ضد، ثم أنه كان خليفة شرعيا يحكم دماء دول الله، وبعض المسلمين لم يتحمل منه هذا الظلم والجور وخرج عليه. الآن علماؤنا لا يجيزون الخروج على الكافر الذي لا يحكم بما أنزل الله ويتحالف مع الكفار ويأتينا بهم يستعملون ما يقولون، لا يجيز هذا يعمل. كان هناك فريق من علماء المسلمين ومن سلف الأمة إذا رأى الجود بلغ حتى لا يطاف لا يحتمد ولو كان مع الإسلام ومع الكفار بما أنزل الله يعتبره الطائر الذي كفر وهذا الحال. فالشاهد خرج عليه اثنين من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أخوين إبراهيم في الكوفة ومحمد بن نبي سفير في المدينة. وكان إبراهيم متخصيا يعد وينظم الخبر،